بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: الأحكام التكليفية خمسة أنواع. قسمنا فيما سبق الأحكام الشرعية إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، والأحكام التكليفية خمسة بالتغليب في التخيير أو الإباحة، والأحكام الوضعية أكثر من ذلك لكنه اكتفى منها بخمسة. قال: أحكام التكليفية خمسة أنواع. الحكم الأول الإيجاب، وهو طلب الفعل، طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. إذن الإيجاب طلب، كما بقية الأحكام كلها طلب، لكن الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك. فقال: الإيجاب طلب الفعل، واشترك في طلب الفعل مع الإيجاب الندب. إذن كلمة طلب يشترك فيها جميع الأحكام، وكلمة طلب الفعل يشترك فيها الإيجاب والندب. طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، هذا هو الإيجاب، هذا هو الإيجاب. وهذا التعريف أولى من التعريف بالثواب والعقاب. لماذا؟ لأن الواجب ربما لا يترتب عليه ثواب. إنسان فعل شيئا دون نية، هناك من الواجبات ما لا يحتاج فعله إلى نية، مثلا نفقة الرجل على أهله، هذه ليست بحاجة إلى النية، فعلها الإنسان بنية أو فعلها بغير نية فإنه يسقط عنه الواجب. طيب، هل يأخذ ثواب؟ مسألة الثواب توقف على نيته، هنا ربما يأخذ ثوابا وربما لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونفقة الرجل على أهله يحتسبها له بها صدقة. فكلمة يحتسبها تعني أنه نوى بها أن تكون لله. ومسألة العقاب، هل العقاب هذا في يد الله تبارك وتعالى، قد يعاقب وقد لا يعاقب، يسامح ويعفو حتى عن المذنب، نعم حتى عن المذنب وصاحب الكبير. وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق، وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. أشير هنا إلى مسألتين: المسألة الأولى الأسماء التي يعرف بها الواجب فيطلقون عليه الفرض فريضة من الله، ويطلقون عليه المكتوب كتب عليكم الصيام، والحق، الحق أيضا إيه؟ أيضا يعبر عنه بكلمة الإيه؟ الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل امرئ مسلم له شيء يوصى فيه ألا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. المسألة الثانية قال: وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. أشار هنا إلى أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فأما الجمهور فيذهبون إلى أن الواجب والفرض بمعنى واحد. وخلاف الجمهور ما يذهب إليه أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول: لا، الفرض شيء والواجب شيء. يقول: الواجب والفرض كلاهما لا بد منه، كلاهما لا بد منه، لكن الفرض عنده يكفر من جحده، والواجب لا يكفر من جحده. الفرض عند الإمام أبو حنيفة لا بد له من دليل قطعي حتى يثبت به، أما الواجب فيمكن أن يكون بدليل ظني. هل كل العلماء على هذا؟ لا، أبو حنيفة فقط، لكن بعض الجمهور يفرق بين الفرض والواجب في بعض الأحوال، في بعض الأحوال كما مثلا عند الشافعية وغيرهم في مسألة واجبات الحج وأركان الحج، أركان الحج فروض وأما الواجبات فهي أقل من الإيه؟ من الفروض. طيب، قال الحكم الأول الإيجاب، أحيانا نعبر نحن ونقول الوجوب، وأحيانا نعبر ونقول الواجب. الإيجاب هو التعبير السليم، التعبير السليم، وليس الواجب ولا الوجوب. لماذا؟ لأن هناك للمسألة ثلاث تعلقات: تعلق لما بينك وبين الله تبارك وتعالى، وهذا يقال فيه الإيجاب. فإذا تكلمنا عن خطاب الله عز وجل نقول إيجاب. إيجاب يعني إيه؟ يعني ما جاء من الله تبارك وتعالى خطابا لك يسمى إيه؟ إيجاب، أوجب الله عليك، والمصدر منه أوجب إيجابا. طيب، الوجوب، الوجوب هو الأثر، لما أوجب الله هذا صار إيه؟ صار حكمه الوجوب، صار حكمه الوجوب. طيب، الفعل نفسه يسمى واجبا، يسمى واجبا، يبقى هنا الوجوب صفة للفعل، والإيجاب هو اسم الخطاب الذي أتاك من الله، والواجب هو الفعل نفسه، الواجب هو الفعل نفسه. يبقى أنا عندي إيجاب وهو خطاب الله، ووجوب وهو أثر ذلك ما يوصف به الفعل، والواجب هو الفعل نفسه. ومثل هذا يقال في بقية الأحكام: التحريم، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، وهكذا. قاعدة حقوق الله وحقوق العباد، قاعدة حقوق الله وحقوق العباد. الواجبات نوعان: النوع الأول واجبات على المكلفين هي حقوق لله تعالى، يعني المطالب بها هو الله عز وجل، ولم يطالب الله بها لأجل أحد غيره. يعني أحيانا الله تبارك وتعالى يطالبك بشيء لذاته، وأحيانا يطالبك بشيء لإخوانك المسلمين أو لغيرك من المخلوقات، تمام؟ نعم. فالواجبات اللي هي حقوق الله تبارك وتعالى هذه واجبات على المكلفين لله، لا تتعلق بحق أحد من المخلوقين. قال: وهي إما عبادات كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، وإما عقوبات كالحدود، وإما عقوبات فيها معنى العبادة كالكفارات، وإما غير ذلك كعدة الطلاق وعدة الوفاة. إذن حقوق الله تبارك وتعالى أنواع: منها ما هو عبادة، ومنها ما هو عقوبة، ومنها ما هو عقوبة فيه معنى العبادة، ومنه ما هو غير ذلك. النوع الثاني من الواجبات: واجبات على المكلفين هي حقوق لغيرهم من العباد، حقوق لغيرهم من العباد طالبهم الله تبارك وتعالى بها، لكن طالبهم بها وجعلها حقا لغيرهم من العباد. وهل ليس فيها حق لله تبارك وتعالى؟ فيها حق بما أن الله هو الذي شرعها وأمر بها، وفيها حق للعبد، لكن حق العبد غالب، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أوكل إليه هو أن يطالب بهذا، أوكل إليه هو أن يسقط هذا، وهكذا. حقوق لغيرهم من العباد كحق القصاص، إذا أسقطه العبد سامح فيه الرب، وحد القذف عند الحنابلة، حد القذف عند الحنابلة هو حق لمن؟ حق للعبد. كذلك عندنا هو حق لله وحق للعبد، ولو أسقطه العبد ها يسقط. وضمان المتلفات، إذا أتلف إنسان شيئا يضمنه، بمعنى أنه يدفع ثمن ذلك وعوضه لصاحبه، فإذا أسقطه صاحبه سقط. وحقوق الله تعالى لا يجوز لأحد إسقاطها، إذا كان حدا لله عز وجل فلا ينبغي أن يسقطه أحد. مثلا إنسان شرب خمرا ورفع أمره إلى الحاكم، لا يصح من الحاكم ولا من غيره أن يسقطه عنه. وكذلك لو مثلا سرق وهكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المخزومية التي سرقت ورفع أمرها إليه فأمر أن يقام عليها الحد، استشفع الناس بأسامة فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وغضب صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يستطيع النبي أن يسقطه، ولا يستطيع أسامة أو غيره أن يسقطه. لكن مسألة الإسقاط هذه بعد الثبوت، يعني ربما يسقط الحد نفسه لأنه لم تقم الدلائل الكافية على ثبوته. ولذلك نقول الحدود تدرأ بالشبهات. نعم سؤالك.
الفرق ما بين حد القصف وحد مثلا السرقة؟
حد السرقة ما هو طالما أمسك بالسارق سيعود إليه ما سرقه منه، فيكون هنا شيئان، المسروق سيعود إلى صاحبه كذا انتهى حقه، بقي حق الله تبارك وتعالى في أنه شرع أن من سرق تقطع يده، من سرق تقطع يده، تمام. لكن مثلا هنا القاذف، تمام، القاذف المعنى في القذف أنه عاب إنسان، فإذا سامح هذا الإنسان في العيب الذي لحقه انتهت المسألة، تمام. لأن ما يترتب على السرقة هيبقى بلاء للمجتمع فيعاقب من يفعله، وما يترتب على القذف بلاء على هذا الإنسان فقط، وهو سامح في حقه، لا يقع الآن حق على المجتمع أو ضرر على المجتمع، ولذلك يسامح فيه. أما ما يقع فيه الضرر على المجتمع كمثل السارق، لما جاء صفوان رضي الله عنه بالسارق ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان يظن النبي عليه الصلاة والسلام يعزره أو شيء من هذا، فأمر النبي بأن تقطع يده لأنه سرق، فقال صفوان تقطع يده في شملة ثمنها 30 درهم، عفوت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل قبل أن تأتيني؟ يبقى هو هنا عفى عنه، وليس له العفو، هو ارتجع شملته أصبحت ملك خلاص، رجعها، تمام، احتفظ بحق، لكن بقي حق المجتمع، بقي حق المجتمع. ما لما نتكلم عن الحق المدني والحق نعم. وحقوق الله تعالى لا يجوز لأحد إسقاطها، وإنما تسقط بالمسقطات الثابتة بالأدلة الشرعية، تسقط لأنه لم تتوفر فيها الشروط، أو لم يتوفر في الفاعل لها الشروط، أو لم يتوفر في الطريق إلى إثباتها الشروط، تمام؟ كما سبق وتكلمنا في القواعد الفقهية، فقلنا أنه عندنا شبهات في الفاعل، وعندنا شبهات في الفعل، وعندنا شبهات في الطريق إلى إثبات هذا الفعل. شبهات في الفاعل كمن مثلا جامع في نهار رمضان ناسيا، هذا النسيان شبهة في الفاعل. كمن شبهة الفعل كمن سرق من مال أبيه له فيه شبهة ملك فلا يقام عليه الحد، هذه أشياء تضعف الحد، تضعف الحد. في الطريق، طريق إلى إثبات الحد، بعض العلماء مثلا يقول إن السرقة من هذا المكان سرقة من حرز، وبعضهم يقول ليس هذا حرزا، يبقى التفريط على من على من تركه في هذا المكان، ولا مشكلة على من سرقه، لا تسمى سرقة، لا تسمى سرقة، خلاص لا يقام عليه الحد هنا، لأن بعض العلماء يقول هو سرقة وبعضهم يقول ليس بسرقة وهكذا. قال: فدين الصوم يسقط بالقضاء ويسقط عن الكبير الذي لا يستطيع القضاء بالفدية، وحقوق العباد تسقط بإسقاط مستحقه. هذه أمثلة من وجه آخر للمسقطات الثابتة بالأدلة الشرعية. ما أسقط الصوم أنه قضاء، خلاص أصبح الإيه؟ الصوم قضي فبرأت ذمته. يسقط عن الكبير، كبير والحامل والمريض والمرضع، يسقط عنها بالفدية، يعني دفعت بدله فبرأت ذمته. هذه مسقطات شرعية. وحقوق العباد تسقط بإسقاط مستحقيها، يأتي مستحقها ويقول أدى إلي ديني، سامحته في دينه، كما يقول. تمام. قاعدة تفاوت الواجبات، تفاوت الواجبات، الواجبات متفاوتة في الأهمية وتحتم الفعل، يعني طلب هذا الواجب حتى وإن كان على سبيل الحتم والإلزام، إلا أن الحتم والإلزام درجات مراتب، بعضها أقوى من بعض، بعضها أقوى من بعض، وهي متفاوتة في الأهمية بحسب مكانتها وبحسب منزلتها من الشرع. فمنها فرائض عظيمة كالإيمان بالله والصلاة والصوم والزكاة والحج، وهي أركان الإسلام. طبعا ما فضلناها بالنظر ولا فضلناها بالرأي، إنما فضلناها للدليل الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الأشياء أركان الإسلام، وما كان فرضا وهو ركن في الإسلام بخلاف ما هو فرض وليس بركن. وهي تتفاوت فيما بينها، مثلا الإيمان بالله أفضل، الصلاة أفضل من بقية الأركان، وقد قامت على ذلك الدلائل. ثم يتلوها غيرها، يعني يأتي غيرها بعدها في المنزلة، يعني كأننا لو أردنا أن نقسمها لقلنا الإيمان ليس في مرتبته شيء، الصلاة بعده مباشرة وليس في مرتبتها شيء، الصوم والزكاة والحج يمكن أن نفاضل بينها أو أن نتركها، لكن كل هذا سيكون في إيه؟ في منزلة وحده، ها، متفاوتة في المراتب بداخلها، لكن لا يساويها جملتها شيء، لا يساوي جملتها شيء. ثم يتلوها غيرها على درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن فالواجبات تتفاوت أهمية وطلبا، وأنواع الواجب الواحد قد تتفاوت فيما بينها، يعني الصلاة تتفاوت فيها فرض وفيها نفل، ها، والصوم يتفاوت كذلك، والزكاة تتفاوت. فليس وجوب الصدقة على المسكين الأجنبي كوجوب الصدقة على القريب الفقير المضطر إلى لقمة طعام، لو تركته لهلك. وحتى ولو لم يكن الوضع كذلك، حتى ولو لم يكن الوضع كذلك، طبعا ها ضربنا المثل الفائت ليس في محله، قلنا الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة، لا هو أنت متكلم في الواجبات. فمثلا تقول الصلاة بالنسبة لصلاة الجمعة وصلاة الفريضة، صلاة الجمعة أهم من صلاة الفريضة، تمام، يعني الجمعة أفضل من صلاة العصر، أفضل من صلاة المغرب، وهكذا أفضل الصلوات على الإطلاق وأوجبها صلاة الجمعة. نعم. الأجر والثواب على فعل الواجبات، الأجر والثواب على فعل الواجبات، من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها إلى الله تعالى فله أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، في القرآن الكريم كثير، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، يعني يطلب الثواب على فعله من الله تبارك وتعالى. أما من فعلها بدون هذه النية فلا أجر له. من فعلها بدون النية لا أجر له، يعني من طلب القرب إلى الله كان له الثواب، ومن لم يطلب القرب إلى الله لا يكون له الثواب. هذه مسألة تختلف عن مسألة النية المطلوبة لأداء الواجب، فأحيانا تطلب وأحيانا لا تطلب. فمثلا في الصلاة تطلب نية، في أداء الدين لا يطلب نية، تمام؟ في الصيام يطلب نية، في الصيام يطلب من الإنسان نية، في نفقة الرجل على أهله لا تطلب نية، لا تطلب نية، تمام؟ فمسألة طلب النية وعدم النية شيء، لأجله تصح الصلاة العمل وربما يصح بدون نية أصلا. أما متى يثاب فهو لا يثاب إلا إذا إيه؟ نوى التقرب إلى الله تبارك وتعالى، تمام؟ هو ممكن الإنسان مثلا يعمل عملا مما تطلب فيه النية ومع ذلك لا يثاب، نعم، كمثل من قام ليصلي، ويضرب له الإمام النووي في كتاب المجموع مثالا واضحا جدا فيقول: واتفقوا على أنه لو قيل لإنسان صل الظهر ولك دينار، فقام فصلى الظهر قال أجزأته صلاته وليس له الدينار، وليس له الدينار، تمام؟ يبقى هو ما صلى إلا للدينار، أجزأته صلاته عن الإيه؟ أجزأته صلاته عن الفريضة، لأن هو نوى الصلاة. ولذلك تجد العلماء لا يشترطون مسألة النية لله، لا، تكفي النية، نية العمل، نية الصلاة، أما نية لله هذه التي يترتب عليها الثواب وعدم الإيه؟ الثواب. أما من فعلها بدون هذه النية فلا أجر له. من فعلها بدون النية وهي العمل تقربا إلى الله فلا أجر له. ولذلك في تعريف الواجب بنقول إيه؟ بنقول فعله امتثالا، يثاب من فعله امتثالا، يبقى من فعله على وجه غير الامتثال لا يثاب. ومع ذلك فقد تسقط عنه المطالبة، كمن أخذت منه الزكاة كرها لا ثواب له ومع ذلك سقطت عنه المطالبة، أو أعطى نفقة قريبه الواجبة عليه مكرها، تجب النفقة على الوالدين، الوالدين والمولودين، تمام؟ فلو أعطاها وهو كاره لذلك لا شك أنه إيه؟ لا شك أنه لا يثاب، لكن تسقط عنه. أو قاصدا بها أو أعطى نفقة قريبه الواجبة عليه مكرها فهذا يثاب، أو لا يثاب، أو قاصدا بها وجه غير الله تعالى هذا أيضا لا يثاب، يعني أعطاها، أعطى النفقة وذهب ليقول مثلا للحاكم للقاضي ما أعطيتها إلا لأنك أمرتني بها، فهو لا يطلب بها غير وجه الله، أنا يعني دفعتها لأسمع منك كلمة ثناء أو كلمة شكر. ومن ترك الواجب أثم إن تركه وهو يعلم بوجوبه عليه، ولذلك نقول يستحق العقاب تاركه، فمن ترك الواجب استحق العقاب والإثم، لكن إذا كان يعلم بوجوبه عليه يعني تركه مع العلم بأنه واجب، بخلاف من تركه غير عالم. فمن ترك صلاة مفروضة ناسية وبقي ناسيا لها إلى أن مات فلا إثم عليه. يبقى إذن هنا المسألة فيها شروط كثيرة مبينة في الكتب، وهي مسألة العلم ومسألة الاختيار أن يكون عالما وأن يكون مختارا، وقد يترك الإنسان الواجب مكرها فأيضا لا يأثم. أنواع أدلة الوجوب. نحن نستفيد الوجوب من القرآن، نستفيده من السنة، نستفيده من إجماع وهكذا. هذه هذا الوجوب نستفيده من مثلا من أشياء وردت في هذه الإيه؟ في هذه الأدلة. وهي ترد على أنواع. قال أنواع أدلة الوجوب: صيغ الأمر وهي ثلاث. صيغ الأمر وهي ثلاث. يبقى إذن من أدلة الوجوب أن يرد بذلك الأمر من الله تبارك وتعالى أو من النبي عليه الصلاة والسلام. وصيغ الأمر أنواع، قال وهي ثلاث: فعل الأمر نحو أقيم الصلاة. يبقى إذن دليل من الأدلة أن يأتي في صيغة الأمر وأن يكون أن تكون هذه الصيغة فعل أمر نحو أقيم الصلاة. أقيم الصلاة، أقيم فعل إيه؟ فعل أمر. الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، هذه أيضا من صيغ الأمر، أن يكون فعل أمر وأن يكون فعلا مضارعة واقترنت به إيه؟ لام الأمر. نحو وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم، يوفوا فعل مضارع لكن اقترنت به لام الأمر فأصبح إيه؟ أصبح صيغة من صيغ الأمر. اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. نحو كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم. كتابة يسميها العلماء اسم فعل، اسم فعل بمعنى اكتب، بمعنى الزموا كتاب الله، كتابة. تمام، يبقى اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. يبقى عندنا ثلاث أشياء هي من صيغ الأمر: فعل الأمر والفعل المضارع المقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر. نعم. كذلك من أنواع أدلة الوجوب ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام. ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، منها لفظ فرض وما اشتق منه نحو خمس صلوات افترضهن الله. خمس صلوات افترضهن الله. ولفظ كتب وما اشتق منه نحو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولفظ وجب وما اشتق منه نحو حديث تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني قبل أن تصل إلى الحاكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وجب يعني لازم وإيه؟ وصار فرضا وواجبا. ولفظ الأمر وما اشتق منه نحو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولفظ الحق وما اشتق منه نحو قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ونحو أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم. فهذه الألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام. فإذا وجدت لفظة منها في آية أو في حديث يتعلق بحكم فهذا الحكم إيه؟ هذا الحكم صار فرضا، صار واجبا. الوعيد، إذن صيغة من صيغ الأمر، لفظ من الألفاظ الموضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، الوعيد على الترك. نحو ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إذن لما يتوعد على الشيء يدل ذلك على أن هذا الشيء إيه؟ واجبا. هذا هو الحكم الأول وهو حكم الإيجاب. الحكم الثاني التحريم وهو مقابل الإيجاب. يعني العلماء إذا ذكروا الأركان الخمسة للحكم التكليفي أو الأنواع الخمسة للحكم التكليفي يقسمونها بحسب قسمات معينة. يقولون مثلا التحريم ويقابله الواجب، أو الإيجاب ويقابل التحريم، بعدين يقولوا الاستحباب ويقابله الكراهة، ثم المباح. هنا قسمه بالمقابلة. وأحيانا يقسمونه يذكرونه على سبيل التدرج، فيقول الإيجاب الاستحباب، التحريم الكراهة، الإباحة، وهكذا. يبقى لهم إيه؟ لهم مناسبة في ذكر هذه الايه، يراعون المناسبة في ذكر هذه الوجبة. فهو ذكر هنا الإيجاب وذكر مقابل الإيجاب وهو التحريم. قال وهو طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل. إذن هو طلب أيضا. قد اتفقنا أن جميع الأحكام التكليفية طلب، إما طلب فعل وإما طلب إيه؟ ترك. قال وهو طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل. ما معنى الكف عن الفعل؟ معناه تركه، أن تترك، أن تجتنبه، أن تبتعد عنه. قد ورد طلب من الله بأن تمتنع عن فعل كذا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، على وجه الحتم والإلزام، على وجه الحتم والإلزام. هذا يخرج الإيه؟ المكروه، فهو مطلوب تركه لكن ليس على سبيل الحتم والإلزام. ويعبر عنه بأسماء مختلفة كالحظر، قل هذا محظور يبقى هذا محرم، والحرج والحرج والحجر، الحجر معناه المنع، والمعصية والذنب والخطيئة والإثم. هذه كلها أشياء أو أسماء يسمى بها الإيه؟ التحريم. وعلامة كون الشيء حراما ورود الوعيد على فعله، ورود الوعيد على فعله. إذا ورد وعيد فقد خرج الشيء عن كونه مطلوبا فعله إلى كونه مطلوبا تركه، وأيضا خرج عن كونه مطلوبا تركه على سبيل الاستحباب أو الكراهة أو لا، ده كده يبقى إيه؟ إذا لم يفعله الإنسان يستحق العقاب، إذن يكون حرام، يكون حرام. أنواع أدلة التحريم، يدل على التحريم أمور، أو يدل على التحريم بأمور، منها النهي نحو ولا تقربوا الزنا، ما لم تقم قرينة تبين أن النهي لغير ذلك. يبقى إذن الأصل في كل نهي أنه يقتضي التحريم ما لم تأتي قرينة، ربما تأتي قرينة تخرج هذا النهي إلى شيء آخر غير التحريم. ولا تقربوا الزنا، هذا نهي لم ترد معه قرينة تدل على أن النهي منصرفا عن أصله، إذن فيبقى أنه إيه؟ أنه حرام. الوعيد على الفعل نحو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى يعني إيه؟ من أخذه عدوا، من اتخذه إيه؟ اتخذه عدوا، يعني تعرض لإيذائه بقول أو بفعل، تمام؟ من عادى لي وليا، تمام؟ فقد آذنته بالحرب. هنا توعد على هذا الفعل، فإذا هذا الفعل إيه؟ حرام. ومثل الوعيد على الفعل الإخبار بأن الله يغضب على فاعله، نحو الحديث اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله. فلو تسمى إنسان ملك الأملاك قال أنا ملك الأملاك، لا شك أن هذا الاسم إيه؟ حرام، هذا الاسم حرام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغضب الله عز وجل على من فعله، فهذا إيه؟ يشبه الوعيد، والوعيد على الشيء يجعله حرام. ومثل الوعيد على الفعل أيضا لعن فاعله، لعن فاعله، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، نحو الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. ذبح لغير الله يعني ذبح لصنم أو ذبح لشخص. لعن الله من غير منار الأرض يعني غير الحدود التي تتوقف عليها الحقوق. تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة، هذا كله يجعله حراما، يجعله حرام. فإذا ورد النهي ولا قرينة، أو ورد الوعيد على الفعل أو ما كان في معناه، أو سمي الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة، هذا كله يجعله إيه؟ يجعله حراما. نحو حديث سنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهو اليوم الذي يتوقع الناس أن يكون آخر شعبان أو أول رمضان. وقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ونحو قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ونحو الحديث إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. إذن هنا في بعض الأحاديث أو في الآية سمى الفعل كفرا، سماه معصية، سماه فسقا، سماه خطيئة، سماه ذنبا، سماه كبيرة، كل هذا إيه؟ يجعل الفعل حراما. لفظ التحريم وما اشتق منه، لفظ التحريم وما اشتق منه، نحو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت، حرم الله عليك كذا، ها كل هذا إيه؟ ها كل هذا يدل على التحريم، يعني أن يكون الشيء حراما. ونحو الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. إذن فكلمة حرم تدخل في الإيه؟ تدخل في ما يطلب فعله على سبيل تطلب تركه على سبيل الحتم والإلزام. تشريع العقوبة لفاعل الفعل نحو قطع يد السارق، لما شرع له عقوبة دل ذلك على أنه إيه؟ على أنه حرام. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لما شرع الحد على فاعله قلنا إنه إيه؟ إنه هو الفعل حرام. تسوية الفعل بفعل آخر قد علم تحريمه، كما في الحديث من لعب النرد اللي هي كل الألعاب التي فيها الزهرة يطلق عليها النرد، وقالوا هي لعبة الطاولة مثلا، من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. يبقى إذن كون الإنسان يغمس يده في لحم الخنزير وفي دم الخنزير هذه نجاسة لا يتعرض الإنسان لها إلا إيه؟ إلا مضطرة، تمام؟ أو لمعنى ولا يوجد معنى لأن تضع يدك فيه، فلا يحل أكله مثلا، تمام؟ ولا يحل استعماله. فهنا سوى لعب النرد بهذا الفعل المعلوم التحريم فيأخذ حكم الإيه؟ الحرمة. الإخبار بأن ذلك الفعل محبط للعمل الصالح، نحو حديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ما معنى لا تقبل له صلاة 40 ليلة؟ يعني يحبط عمل 40 ليلة، عمل 40 ليلة، تمام؟ أعظمها الصلاة، الصلاة بطلت، ما عداها يبطل، ما عداها أولى بالإيه؟ بالإبطال، بطلان العمل، بطلان العمل، يعني ليس له ثواب عليه لكن يطالب به، لكن لا يقبل. مش قال مثلا لا يصلي، لا، لا يطالب بالصلاة، لا يصلي، ولكن ليعلم أنه يصلي ولا يقبل منه ذلك، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني يبقى بعدها 40 ليلة في سخط الله، حتى إن الله عز وجل لا يتقبل منه ذلك. ثم إن المحرمات على درجات. إذن فهذه الأشياء 7 كلها تدل على أن الشيء حرام. ثم إن المحرمات على درجات، المحرمات على درجات، ليس معنى أنها تساوت كلها في لفظ التحريم في أنه كلها طلب تركها على سبيل الحتم والإلزام أنها في درجة واحدة، لا، طلب، نعم، هذه أدنى درجات التحريم، أن يطلب الفعل على سبيل يطلب ترك الفعل على سبيل الحتم والإلزام، لكن تتفاوت درجاته في داخل الحرمة نفسه. أعظمها الشرك بالله الشرك بالله أكبر الكبائر، ثم سائر الكبائر وهي تتفاوت فيما بينها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى أشياء أكبر الكبائر، وسمى سبع موبقات وهكذا، ثم الصغائر، ثم الصغائر. وتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر موجود في القرآن الكريم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وموجودهم في السنة النبوية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم. قيل ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والنبي عليه الصلاة والسلام قسم الذنوب إلى إيه؟ إلى أقسام، وهي كلها محرمات فتتفاوت. الأجر على ترك الحرام والإثم على فعله. من ترك الحرام ها أثيب؟ لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. ولذلك نقول في تعريفه ويثاب تاركه امتثالا، إذا تركه امتثالا يثاب. والإثم على فعله، نقول ويستحق العقاب فاعله، لكن يمكن أن يعفو الله عنه. إن الله عز وجل يثيب من كف عن الحرام بنية، بنية يعني لا بد وأن تكون فيه إيه؟ فيه نية، أي لوجه الله تعالى وامتثالا لخطابه. أما الترك العدمي الصرف فليس لدينا فيما نعلم دليل يدل على الإثابة عليه. لو أن الإنسان مثلا لم يخطر بباله الحرام أصلا، أو لا يعرف أن هذا الشيء حراما لكنه ما فعله، هذا يثاب؟ لا يثاب. لو أن الإنسان تجهز لسرقة أو لزنا ثم لم يتم لأن الأسباب لم تتوفر جميعها له، هل يثاب؟ لا يثاب. لو أن الإنسان بطل ما فعله في النهاية عند تحقيق مأربه من فعل الحرام، هل يثاب؟ لا يثاب. ولذلك مثلا عندنا في مثال واحد، من ترك الحرام فأثيب، ومن تركه فلم يثب على الترك، وهو يوسف وامرأة العزيز. أما يوسف فتركه لله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وربي هنا مش في العزيز، لا، ربنا عز وجل، إنه ربي أحسن مثواي، تمام. ولذلك قال إنه لا يفلح الظالمون، فهو أثيب على ذلك. وأما هي فلا تثاب، لماذا؟ هي ما تركته إلا لما ألف يا سيدها لدى الباب. والترك العدمي الصرف هو أن يترك الإنسان من المعاصي ما لم يعرفها ولم تدعه نفسه إليها، أو أنه تركه لأنه لم تكتمل له أسبابها. وكلما عظم الدواعي النفس إلى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله عظم أجره، كما في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن هذا دليل على أن من كف عن الحرام بنية أثيبا، وهو واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة، يعني لم يعملها لأجل الله. طب ما الدليل على هذه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس أيضا في حديث أبي كبشة الأنماري في الترمذي، وهو حديث صحيح، قال إنما الدنيا لأربعة نفر، فقال في الآخرين قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه، فهذا بأسوأ المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته الله علما فهو ينظر إلى هذا السيء ده فيقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمله، قال فهو بمنزلته فهما في الوزر سواء، على الرغم من أنه لم يعمل شيئا، تمام. فمعنى هذا أن الترك الذي يثاب الإنسان عليه هو الترك الذي لله، تمام؟ بل ربما لا يفعل الإنسان الشيء ويعاقب على نيته كما هذا الإنسان. وعلى العكس من ذلك، من قلت دواعيه إلى الحرام عظم وزره إذا قارفه، كلما كان الداعي قليلا أو نادرا أو ضعيفا وأتيت الفعل، يعني ربنا يعذر الإنسان، يعذر الإنسان اللي هو الشاب الذي فيه قوة إذا فعل خطأ له معذرة، بخلاف الشيخ الذي ليس فيه قوة على الفعل ويفعل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: شيخ زان، شيخ يعني رجل كبير طاعن في السن ذهبت منه القوة التي تحمله على هذا الفعل رغما عنه، يبقى هذا يمقته الله عز وجل لأنه إيه؟ لأنه زنى. وملك كذاب، الإنسان يكذب مثلا ليخرج من الإيه؟ ليخرج من غضب من يغضب عليه وعقوبة من يعاقبه، لكن ملك ما حاجته إلى الكذب. وعائل مستكبر، عائل فقير، إنسان فقير ويستكبر، بما يتكبر وهكذا. فهنا داعي الحرام قليل، تمام؟ ولذلك مثلا في الحديث: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، يعني الله تبارك وتعالى يثيبه ثوابا عظيما جدا على هذه المسألة، حتى إنه إيه؟ لا يعجب منه عز وجل، شاب وليست له صبوة، تمام؟ طب لما يكون شيخ له صبوة لا تبقى يعجب منه، هو يعني ميل إلى النساء مثلا، يعني الشاب إذا أعرض عن النساء ولم يكن له رغبة في النساء ولا تستثيره هذه المسألة، هذا يكون عند الله تبارك وتعالى عجيبا، عجيبا يعني يعني يتعجب منه ويثيب فاعله أعظم الثواب، كما في هذا الحديث: ورجل دعته امرأة. والإثم على فعل الحرام لا يثبت إلا على من فعله وهو يعلم بتحريمه، لا بد من أن يكون يعلم بتحريمه، وأيضا يكون إيه؟ مختارا، لأنه لو فعله مكرها فلا شيء عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن فعله جاهلا بذلك أو مكرها لم يستحق إثما، ولم يمنع ولا يمنع ذلك ثبوت الضمان في حالة الإتلاف، لا يمنع ثبوت الضمان، الضمان شيء والإثم شيء، أتلفت مال إنسان ها الإثم ارتفع عنك لكن تدفع الإيه؟ العوض. أو إيقاع العقوبة الدنيوية على من من شأنه أن يعلم التحريم، إذا كان الإنسان يعلم أن السرقة حرام وقام بها ها وتاب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك يرتفع عنه الإيه؟ الإثم، يرتفع عنه الإثم، تمام؟ لكن تقام عليه العقوبة، تقام عليه العقوبة، لا يمنع ذلك من أن توقع عليه العقوبة في الدنيا. أما مسألة الثواب على غير ذلك أو مسألة العقاب على غير ذلك هذا أمرها إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان يمكن أن يعلم ويفعل الإثم ولا يعاقب في الدنيا، يفوت من العقاب، ويوم القيامة هو إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. الحكم الثالث الاستحباب، وهو طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحتم، فيه طلب، وهذا الطلب طلب فعل، طلب فعل، لكن ليس على سبيل الحتم والإلزام، يعني يتركه إلى مشيئتك أنت، إن شئت فعلت وإن شئت لا تفعل، لكن الشرع يطلبه منك، يأمرك به، هو محبوب إلى الشرع، وهذا معنى كلمة الاستحباب. الألف للتوصل للنطق بالساكن، والسين والتاء للطلب، فهو طلب محبوب إلى الشرع، ويعبر عنه بالسنة والنفل أو النافلة والفضيلة والرغيبة والتطوع والندب. بعض الفقهاء بيجعل هذه أقساما للمستحب، يعني يقسمها ويجعل بعضها أقوى من بعض في الاستحباب، لكن عموما يعبر عنه بهذه التعبيرات كلها. ومن علامات المستحب أن يثبت الشرع على فعله ثوابا دون عقاب يلحق المرأة من جراء تركه، يعني إذا فعله الإنسان يثاب وإذا لم يفعله لا يعاقب. ويدل الشرع للمندوبات بأمور منها الترغيب في الفعل، أن يرغبك في القيام بالفعل، نحو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعليم القرآن وتعلم القرآن مرغب إليه، لماذا؟ لأنه يصبح الإنسان به من أخيار الناس أو خيار الناس، فهذا يدل على أنه مندوب. ذكر الثواب عليه، نحو حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فمعنى هذا أنه إيه؟ مندوب. الأمر أمر الله تبارك وتعالى بالفعل مع قرينة صارفة له عن الوجوب. الأمر قلنا عموما الأمر المطلق يدل على الإيه؟ على الوجوب، لكن إذا جاءت قرينة قيدته صرفت هذا الوجوب إلى غيره، فإذا يبقى إيه غيره هو الإيه؟ هو الندب. نحو حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء لمن شاء. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به، إذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا، عندنا أفعال النبي كما قلنا على ثلاثة أنواع، إذا فعله على وجه التقرب، إن هناك أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، مثل مثلا كان إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، يعني يمشي على الأرض المستقيمة كأنه ينزل من جبل، يعني يسرع، هذه واحدة. الثانية يطأطئ رأسه إلى الأمام، وهذه كانت عادته في مشيه صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك هذه جبلة، هذه عادة فعلها صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة. طيب فعل النبي لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجوب، إذا لم يكن معها ما يدل على الوجوب نضيف كلمة أيضا ونقول ولا الاختصاص أو ولا الخصوصية. ولا الخصوصية، يبقى إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به، يعني ما ليس من العادات، دون دليل يدل على الوجوب، لأن لو دل دليل على وجوب هذا الفعل فعله صلى الله عليه وسلم ودل دليل على أنه واجب يصير الفعل واجب. احنا نتكلم هنا في الإيه؟ في قسم المندوبات، يبقى لا يوجد دليل على الإيه؟ على الوجوب، ولا يوجد دليل على الاختصاص، لأن ممكن نبي يعمل قربة من القرب وتكون خاصة به صلى الله عليه وسلم، كصومه يوم الاثنين والخميس، هذا فعل صحيح؟ فعل من النبي، فعل فيه قربة، أيوة. دل دليل على وجوبه؟ لا. دل دليل على اختصاصه به؟ لا. توفرت هذه الأركان الأربعة بهذا الفعل مندوب. ما يثبت به الاستحباب؟ يرى بعض الفقهاء التساهل في إثبات الاستحباب. نعم.
الأول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة
آه. لا إلا الأقسام آه. أيوة.
على سبيل التقرب دون دليل على الوجوب ودون دليل على الاختصاص.
تمام.
لا،
ما لم يأتي دليل يدل على الوجوب، يبقى احنا عندنا دلوقتي هو قيد بثلاثة قيود وانا ضفت قيد رابع، هو قال فعل النبي، اذا اتكلم عن الفعل ولا اتكلم عن القول، جميل. لما يتقرب به يبقى اتكلم على ما هو طاعة لا على ما هو عادة، يقول دون دليل يدل على الوجوب، يبقى اذا جاء دليل يدل على الوجوب دل على ان الفعل واجب وليس بمندوب. طيب وانا قلت ودون دليل يدل على الاختصاص، فإذا دل دليل على الاختصاص يبقى هذا ليس مندوبا في حقنا، إذا قام دليل على أن هذا الشيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى لا يصح لنا أن نقتدي به فيه. تمام، يبقى إذن هنا أربعة أشياء نستدل من خلالها على أن هذا الشيء مندوب. أفعال النبي نفسها على ثلاث، ما فعله عادة، وما فعله قربة وليس بخاص به، وما فعله قربة وهو خاص به. تمام، ما فعله عادة كما قلنا طريقة المشي، مثلا ما تركه عادة ولا يدل على التحريم كمثل ترك أكله من الضب، تمام؟ قال لم أكن أجده بأرض قومي فأجد نفسي تعافى، تمام؟
أيوة يا عمتي تعال. يا مرحبا يا مرحبا يا أمي وأبويا.
صاحب الشريعة لا يخلو أن يكون على وجه التربة القاع أو لا يكون، فإن دل هذا الدليل على الاختصاص به أو على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخص به. فعل صاحب الشريعة موجودة في البركات، إما أن يكون على وجه الورقات دي من غير، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل الدليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو على الوجوب عند بعض أصحابنا ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فهو على الإباحة. إذن على وجه قربة الطاعة أو على غير وجه قربة الطاعة؟ على وجه قربة الطاعة يا إما مخصوص أو مش مخصوص، ولو مش على وجه قربة الطاعة بقى يبقى
موضوع
مش
ما يثبت به الاستحباب. يرى بعض الفقهاء التساهل في إثبات الاستحباب، فيثبتون النوافل كصلاة التسابيح بالأحاديث الضعيفة ونحوها. طبعا هذا على القول بأن الحديث غير ثابت، وهو محل خلاف بين العلماء، وهذا مما يظهر لنا أن أحكام الفقهاء تحتاج إلى أحكام المحدثين، ومن جمع بين الفقه والحديث كان خيرا ممن جمع الفقه دون الحديث أو الحديث دون الفقه. وهذا يظهر لنا أيضا عذر من أعذار الفقهاء في الاختلاف، إنهم أحيانا يصح عند بعضهم الحديث فيقول به، ولا يصح عند بعضهم فلا يقول به. الشيخ بيتكلم في مسألة إن هل يثبت الاستحباب لشيء ثبت بحديث ضعيف. مثلا يقولني بعض الفقهاء يتساهل في هذا الأمر، يقول حتى ولو كان الحديث ضعيف تمام يثبت به الاستحباب، تمام؟ دعنا من المثال، المثال يمكن نختلف معه عليه، لكن هناك كثير جدا من الايه من الأمثلة لذلك. طيب، والصواب أن الاستحباب كغيره من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل صحيح. لماذا؟ لأنه حكم شرعي أنت تقول هو محبوب لله، كلمة محبوب لله تتوقف على دليل وخبر من الله أني أحب هذا الشيء، والخبر معلوم يكون من القرآن، من السنة، من وهكذا، تمام؟ تفاوت المستحبات كما تتفاوت كل من الواجبات والمحرمات، كذلك تتفاوت المستحبات في تأكدها بعضها أعلى من بعض، فتطوعات الصلاة مثلا تتفاوت، فالوتر وركعة الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا. طبعا الوتر أفضل من ركعة الفجر، تمام؟ الوتر أفضل لأنه حتى مختلف في وجوبه وعدم وجوبه، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسافر لا يصلي إلا الوتر وركعة الفجر، الوتر وركعتي الفجر، تمام؟ فهذا معناه إيه؟ هذا معناه إنهم أكثر آكدية من غيرها من السنة، وهذا يدل على أنهما أشد تأكدا. وهناك سنن رواتب كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر ويتركها في السفر، فهي سنن مؤكدة. عندنا سنن، حتى السنن المؤكدة سنن رواتب وسنن غير رواتب، يعني سنن مثلا ملحقة بالصلوات، سنن تتكرر يومية، وسنن غير ملحقة بالصلوات أو لا تتكرر يومية. الضحى مثلا غير ملحق بالصلاة، أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها أو ركعتان بعدها ملحقة بالصلاة. عندنا منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد، عندنا ما هو يتكرر يوميا وما لا يتكرر، مثل التهجد يتكرر يوميا، الضحى يتكرر يوميا، ومنها ما لا يتكرر يوميا. وهناك نوافل ذات أسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وصوم عاشوراء، هذا مثال لما لا يتكرر يوميا، تمام، وعرفة. وهناك نوافل مطلقة تفعل عندما ينشط لها المرء، وإن تركها فلا حرج. يبقى إذن عندنا إيه؟ نوافل ذوات أسباب ونوافل مطلقة، وعندنا نوافل مؤكدة ونوافل غير مؤكدة، ونوافل في المؤكدة أفضل من بعضها البعض. والأفضل لمن فعل المستحبات أن يداوم